بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح نظم الورقات.
أي مجلس؟
الخامس.
الخامس؟
نعم.
ما بنا بس بيقرأ الأبيات من إن شاء الله عشان نتذكر الأبيات ثم إن شاء الله نكمل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه نظا لقبه، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند قول الناظم والفرع ما على سواه ينبني. وقفنا هنا بعد أن عرفنا أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزان مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. طبعا تكلمنا عن أصول الفقه ومعناه، قلنا أن العلماء، علماء الأصول، عندما عرفوا أصول الفقه نظروا له من نظرتين أو من منظارين. عرفوه من حيث التركيب الإضافي، أصول وفقه، كونه مركبا إضافيا، وهذا انتهينا منه وعرفنا الأصول في اللغة والأصل في اللغة والأصل في الاصطلاح، صحيح؟ وعرفوه أيضا أصول الفقه باعتباره علما أو لقبا على فن الأصول، وهذا أجله الناظم فيما بعد سيأتي، وبدأ بتعريف الأصول من حيث كونه من جزئين قد تركب، أي من حيث التركيب الإضافي. لذلك قال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركب، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. بدأ هنا يبين لك أنه سيبدأ بتعريف الأصول من حيث التركيب الإضافي. قال: فالأصل ما عليه غيره بني، اختار التعريف الراجح للأصل عند الأصوليين، وعرفنا هذا وعرفنا الأصل في اللغة وفي الاصطلاح، وبيعنا المعنى الأقرب في اللغة للأصوليين، وهو ما عليه غيره بني، وأن الأصل في الاصطلاح له عدة معاني وكلها تتفق مع المعنى اللغوي. زين، الحمد لله. الآن قال بعد ذلك: والفرع ما على سواه ينبني. الفرع في اللغة، الفرع في اللغة يقال فرع كل شيء، فرع كل شيء أعلاه، فرع كل شيء أعلاه. يقال: رجل فرع قومه للرجل الشريف فيهم، في قومه. وتفرعت أغصان الشجر، أي كثرت. وجبل فارع، إذا كان أطول مما يليه، أطول من غيره مما يليه. والفرع أيضا كما قال الناظم ما يبنى على غيره، كفروع الشجر أو الشجرة التي تبتنى على الأصل، أصل الشجرة التي تبتنى أو تبنى على أصل الشجرة. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. والناظم ذكر الفرع هنا مع أنه ليس من جزئي التركيب الأصولي، لا علاقة له بالتركيب، لكن ذكره لأنه مقابل للأصل للتوضيح. لإيش؟ للتوضيح. لأجل إيش؟ للتوضيح، لأن الشيء يتضح إذا ذكر مقابله، وبضدها تتبين الأشياء. إذن ذكر هذا لقصد التوضيح أو بقصد التنبيه، أو بقصد التنبيه، التنبيه على أن الفقه مبني على الأصول، فالأصول مبني عليها وهو الجزء الأول، والفقه وهو الجزء الثاني من التعريف، من تركيب أصول الفقه وهو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه، يبنى على الأصول، يبنى على الأصول. والفقه فيه إيش؟ فروع فقهية، أليس كذلك؟ الفقه فيه فروع فقهية، الفقه ما فيه فروع. كأنه يقول: أي الفقه وما فيه من فروع بني على الأصول، بني على الأصول. فالجزء الثاني، عفوا، فالجزء الأول بني عليه، بني عليه، الجزء الأول اللي هو أصول بني عليه، والجزء الثاني الذي هو فقه بني على الأول، بني على الأول. كأن أراد أن ينبه أن في أصول وعندنا بعد فروع، وهذه الفروع هي الجزء الثاني من التعريف، أو هي الفقه اللي هي موجودة في الفقه، وهذه تبنى على الأول، تبنى على الأول أو الجزء الأول. إذن لم يذكر على هذا القول، لم يذكر، إما أنه ذكره ليس بقصد ذكر الفروع بعينها، وإنما من باب ذكر مقابل الشيء كي يعرف الشيء، مقابلة الشيء بالشيء، فذكر الفروع لمناسبة ذكر الأصول، صح؟ وإما أنه ذكر لينبه على أن أصول وفقه، أن الفقه مبني على الأصول، فالأصول مبني عليه وهو الجزء الأول، والفقه وهو الجزء الثاني. أي الفقه وما فيه من فروع بني على الأصول. طيب، يعني ذكره استطرادا، ذكره استطرادا، لكن المعنى، المعنى الذي يقول أنه ذكره للتنبيه على أن هناك مبني ومبني عليه الأصول والفروع، هذا أصح من أن نقول ذكره هكذا استطرادا. واضح؟ طيب، الأصل مثلا، مثلا في الفقه قلنا وهو ما بني عليه غيره، مثل نصوص الكتاب والسنة تبنى عليها الأحكام الفقهية أو الفروع الفقهية. فيقال أصل هذه المسألة قوله تعالى كذا وكذا، أصل مسألة وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو أصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال في المسألة الفقهية أو الفرع بني على أصل كذا، بني على أصل كذا. ولا بد أن ننتبه حقيقة أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيه نظر، فيه نظر أو تقسيم حقيقة غير دقيق، أو تقسيم الدين إلى لب وقشور غير صحيح، لأن الدين كله من عند الله، كله أصل بالعقيدة والفقه كله من عند الله، هذا أفضل. لكن يذكرون الفروع من باب التفريق بينها وبين الأصول التي هي الأدلة والقواعد. هنا هذا ممكن، هذا إيش ممكن، لكن إن أردنا أن والعياذ بالله ننتقص من بعض الأحكام نقول هاي فروع مختلف فيها، هذا لا يجوز شرعا. أما من باب التنبيه، فروع يعني فروع الفقه والأحكام العملية للتمييز مثلا عن الأحكام اللي هي العقدية، لكن الحقيقة الدين كله من عند الله، فالأفضل أن نعبر بالفقه أو مسائل الفقه. انتبهتوا كيف؟ لكن العلماء من عبر للتمييز بين الفروع الفقهية التي تبنى على الأصول كالقواعد وأدلة الكتاب والسنة، من هذا الباب قالوا فروع وأصول. انتهينا من هذا البيت. قال: والفقه علم كل حكم شرعي. الآن بدأ الناظم ببيان الجزء الثاني من تركيب كلمة أصول الفقه، انتهى من تعريف الأصول، ونحن أضفنا له ما كان فيه من نقص، والآن هو قال من جزئين قد تركب. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، صح؟ من جزئين قد تركب، الأول الأصول انتهى، صح؟ وقال ما عليه غيره بني، انتهى. الآن بدأ في الجزء الثاني من تركيب كلمة أصول الفقه. العلماء قالوا حتى نفهم ما معنى أصول الفقه لازم نعرف الكلمتين، لأن الأصول تركب من هاتين الكلمتين، أصول وفقه. نعرف أول الأصول ثم نعرف الفقه، نفهم أصول الفقه، واضح؟ عرف الأصول وانتهى، انتهى من الجزء الأول من التركيب الإضافي، يعني انتهى من المضاف، والآن سيبدأ في إيش؟ في المضاف إليه وهو الفقه، أصول الفقه. زين، الآن سيبدأ في تعريف الجزء الثاني من كلمة أصول الفقه. بدأ بتعريف الفقه فقال: والفقه علم كل حكم شرعي. بدأ الآن بتعريف قوله والفقه، عرف الفقه من الناحية الاصطلاحية، من الناحية الاصطلاحية، يعني قال هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، هذا تعريف الفقه عند الناظم، عند من؟ الناظم. فبدأ بتعريف الفقه من الناحية الاصطلاحية، لكن لا بد أن نبدأ بتعريف الفقه من ناحية اللغة، صح؟ من ناحية اللغة. الفقه لغة مطلق الفهم، مطلق الفهم. الفقه لغة مطلق الفهم، سواء أكان فهما للأشياء الدقيقة والصعبة، أم فهما للأشياء الواضحة، أم فهما للأشياء الواضحة. مطلق الفهم فهمت الشيء الصعب أو الشيء الواضح، هذا هو الفهم في اللغة، الفقه في اللغة. فإذا قلت فقهت أن السقف فوقنا، هذا فهم للشيء الواضح ولا الشيء الصعب؟
واضح.
تقول فقهت أن السقف فوقنا، هذا فهم للشيء الواضح. وإذا قلت فقهت النحو، هذا فهم للشيء الدقيق، فهم للشيء الدقيق. والدليل، شو الدليل أن فهم للأشياء الدقيقة أو الواضحة؟ قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وجه الدلالة في الآية فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وجه الدلالة أن الآية تحدثت عن حال الكفار، أن الآية تحدثت عن حال الكفار. والمعنى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثا، لا يكادون يفهمون حديثا، أي الوحي، ولو كان الوحي واضحا، ولو كان الوحي واضحا. الوحي يأتي واضح صح، لأن كلام الأنبياء والوحي يكون واضحا، يكون واضحا، لأن كلام الأنبياء والوحي يكون واضحا، ما يأتون بألغاز ولا كيف تفهم الناس الدين صح. فلما لم يفهموا الحديث والوحي سواء أكان واضحا أم دقيقا، نفى الله الفهم عنهم، نفى الله الفهم عنهم. فعلم أن الفقه يطلق على الفهم الواضح أو الدقيق. واضح إن شاء الله الدلالة من الآية؟ زين، كيف يطلق الفقه على الفهم الواضح والدقيق؟ الآية، لأن الأنبياء يأتون بالوحي فيه الواضح والدقيق، وغالب كلام الأنبياء واضح، الوحي واضح، الدين واضح الحمد لله. لكن نفى الله عنهم الفهم فلم يفهموا الحديث سواء أكان واضحا أم دقيقا. فلما نفى الله عنهم هذا الفهم علم أن الفقه يطلق على الفهم الواضح أو الدقيق. والدليل الثاني قوله تعالى في حال قوم شعيب، قوله تعالى في حال قوم شعيب مع نبيهم، قالوا يا شعيب وما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فالله عز وجل ذكر عن قوم شعيب قولهم ما نفقه، فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون، مع أن شعيبا عليه السلام فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون، مع أن شعيبا عليه السلام أكثر كلامه واضح مفهوم، مع أن أكثر كلامي واضحا مفهوما، مع هذا قال الله عنهم أنهم قالوا ما نفقه، أي ولو كان واضحا، ولو كان واضحا. هذا الفقه من حيث اللغة مطلق الفهم للشيء الواضح أو الدقيق، يقال للذي فقه شيئا دقيقا فهم وفقه، وللذي فقه وفهم شيئا دقيقا فقه أو فهم. أما اصطلاحا فبدأ الناظم فقال، تعريف الفقه في الاصطلاح، قال الفقه علم الفقه علم. بنبدأ الآن في تعريف في شرح تعريف الناظم كلمة كلمة. وذكر تعريف الفقه في الاصطلاح في شطرين في البيت، في شطرين يعني البيت هذا من الشطرين يعرف الفقه من حيث إيش الاصطلاح. فالفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، هذا كل تعريف الفقه. قال والفقه علم، العلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل. فالفقيه عالم والجاهل ليس بفقيه. والناظم هنا خالف لفظ متن الورقات. صاحب المتن الجويني يوم عرف الفقه شو قال؟ قال معرفة الأحكام. الناظم قال علم، والجويني لم يقل العلم بالأحكام الشرعية، قال معرفة الأحكام. وصياغة الجويني أجود بقوله معرفة أفضل من العلم عند الناظم. ليش؟ لأن المعرفة، لأن المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه مع سبق بالجهل. يعني إنسان ما كان يعرف شيء فعرف، صح؟ مع سبق بالجهل. أما العلم فلا يسبقه جهل، أما العلم فلا يسبقه جهل. لذلك الله يوصف بأنه عالم ولا نقول عارف، صح؟ العلم لا يسبق جهل، فالله يوصف بأنه عالم ولا نقول عارف. ولا ريب أن الفقه يسبقه جهل، صح؟ والفقيه أول ما ولد فقيه جاهل، ما كان عنده معرفة ثم صارت عنده معرفة، صح؟ أي ولا ريب أن الفقه يسبقه جهل ثم تعرف الأحكام الشرعية. فالناظم لم يلتزم بلفظ متن الورقات، فما قال والفقه معرفة كل حكم شرعي، قال والفقه علم. زين. ولم يلتزم به، لم يلتزم بلفظ متن الورقات، وإن كان متن الورقات أدق في التعبير في هذه الجملة، لكن يصح أيضا التعبير بالعلم، فقد عرف بعض الأصوليين بالعلم، عرفه أي الفقه بعض الأصوليين بقولهم في الفقه العلم بالأحكام الشرعية، فهو سار على تعريف بعض الأصوليين واختار ذلك التعريف. زين. الآن عرفنا الفرق بين المعرفة والعلم، واضح؟ قال والفقه علم كل حكم شرعي، وصف الحكم هنا بأنه إيش؟ شرعي. وصف الحكم بأنه شرعي، وهذا قيد احترز به عن الحكم غير الشرعي كما سنعلم بعد قليل. وهذا قيد احترز به عن الحكم غير الشرعي كما سنعلم بعد قليل. طيب، هو قال والفقه علم كل حكم، ما معنى الحكم؟ الحكم لغة المنع، الحكم لغة إيش؟ المنع. تقول حكم القاضي على فلان أي منعه من خلاف ما حكم عليه، فلا يقدر المحكوم عليه على الخروج من ذلك الحكم، فلا يقدر المحكوم عليه لا يقدر على الخروج من ذلك الحكم، صح؟ الآن لم يحكم عليه بالسجن، منعه من خلاف ذلك، منع من إيش؟ الحرية، صح؟ حكم القاضي على فلان بالسجن، حكم يعني إيش؟ منع من خلاف ما منعه من خلاف ما حكم عليه، وما خلاف السجن؟ الحرية. فحكم عليه يعني منعه من شيء آخر. الآن يقدر يخرج على هذا الحكم؟ لا، صح؟ هذا معنى الحكم في اللغة. الحكم لغة إذن إيش؟ المنع. والحكم اصطلاحا له عدة إطلاقات عند العلماء، له عدة إطلاقات، المراد به هنا ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. مثلا إذا قلت زيد قائم، حكمنا بأن زيدا قائما، وثبوت الحكم هنا ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت الحكم هنا من حيث الأحكام العملية التكليفية. ثبوت الحكم هنا، ألم نقل الحكم ثبوت شيء لشيء؟ أليس كذلك في الاصطلاح؟ طيب، ما معنى ثبوت الحكم هنا في الفقه؟ يعني من حيث الأحكام العملية التكليفية المتعلقة بأفعال العباد. يعني الفقه علم كل حكم، أي العلم بالأحكام الشرعية وكيفية تعلقها، العلم بالأحكام الشرعية وكيفية تعلقها بأفعال العباد، بأفعال العباد. كقول الفقهاء مثلا الصلاة واجبة عليك، صح؟ إذن هنا يعطيك حكم تكليفي يتعلق بك، صح؟ وقولهم الرشوة حرام، أعطاك حكم تكليفي يتعلق بأفعالك. وكقولهم بيع المرابحة جائز، إذن هنا ثبوت شيء لشيء، ثبت الحكم. فالعلم بالأحكام الشرعية وكيفية تعلقها بأفعال العباد، كقولهم الصلاة واجبة، وقولهم لا تأكل الربا حرام لا يجوز، نفي. قال حكم شرعي، كل حكم شرعي قيد أخرج به الأحكام غير الشرعية. فالحكم الشرعي نسبة للشرع، أي الأحكام التي شرعها الله تعالى دون غيرها، دون غيرها، الأحكام الشرعية دون غير الأحكام التي شرع الله. مثل إيش؟ دون غيرها مثل الأحكام العقلية الحسابية، مثل الجزء أقل من الكل، الجزء أقل من الكل، وكقولهم الأربعة نصف الثمانية، هذا حكم شرعي؟ لا. وأيضا كقولهم في اللغة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه إيش؟ أحكام، لكنها ليست شرعية. وكل أحكام المتعلقة بالعادة والطب، كقولهم دواء كذا كذا يطلق البطن، هذا حكم شرعي؟ لا، طبي متعلق بعادات الناس. فإذا قولهم كل حكم شرعي قيد أخرج غير الشرعية، كالأحكام الحسابية والعقلية، كعلم الفلك وكعلم الطب وغيره. المسافة بين الشمس والأرض كذا مليون سنة ضوئية، هذا حكم صح؟ لكن وين يدخل؟ في أي علم؟ الفلك. وين؟ في الفلك وليس في الشمس. فلذلك لو قال والفقه علم راح يكون مشكلة، كل علم؟ لا، قيد قال لك كل حكم شرعي عشان يخرج، أيوة يحترز، لأن التعريف لازم يكون جامع مانع، جامع مانع، يجمع أفراده، أفراد المعرف به، ويخرج ما ليس منه، ولا يكون تعريف ناقص يطعن فيه. واضح يا أخوان؟ ثم قال جاء اجتهادا دون حكم قطعي، سنقف هنا إن شاء الله.